الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا انت الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فموضوعنا اليوم مناقشه الضروره ومجالاتها وهي الحلقه الثالثه من الضروره عباد الله تحدثت في جمعتين سابقتين عن الضرورة بدءا بالضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ثم تحدثت عن معاني الضرورة لغة واصطلاحا وشرعت في بيان ضوابط الضرورة وهي حصة اليوم التي تفيد مجالات الأخذ بالضرورة ولا ضرورة مطلقة بدون ضوابط أي لا بد من ضوابط تضبط فيها الضرورة حتى لا يتنازع بها من ليس له ضرورة وهذا هو الحق كثيرا ما يدعي الناس أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه باسم الضرورة وإذا ناقشته بضرورة المدعاة لن تجد لهم ضرورة بالمفهوم الشرعي وإنما هي ضرورة كما صورها وليس كل ما رآه الناس ضرورة انه ضرورة فعلا اذا بيعتبره الشرع ضرورة لا يسمى ضرورة اي اذا لم يعتبر الشرع الضرورة ضرورة فلا تكون ضرورة لاختلاف الناس في تفكير الضرورة وتحديدها وضوابط الضرورة فيها اولاها كون الضرورة يلزم أن تكون حاصلة قائمة لا تتبقى الواقع مش كالصور تقليل زي الحال لأنك كما يذكر في حكم الضرورة الضرورة من مناشر تلك الصور ثانيها كون المضطر لا وسيلة له من المباحات في دفع الضرورة لما تطرح الضرورة كشفت الكل خبيث تلفت جميع الوسائل المباحة اللي يحتاج عارف اشكر ما بخليش ما عندي غيري من هذه الحاجه اللي انا ممكن اعرفها مضطرا اليها ضروره شرعيه ثالثها ان لا تؤدي ازاله الضروره الى ضروره اكبر منها ما ادعش ضروره اكبر منها لا او شويه رابعها ان لا يترتب على ازاله إلحاق ضرورة مثلها بغيره. قدمنا في الجمعة السابقة بعض الأمثلة من هذا. عباد الله خامس ضرورة أو خامس ضوابط الضوابط الخامس ألا يحارب المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على مبدأ التدين وأصول الإيمان ضرورة ما الدرجة الأولى منها. الباب السادس أن يقتصر فيما الباب أصله أو شرطه أو نزهه للضرورة. لا شك المحرم، لا شك المحرم، لا شك المحرم ضرورة وقع كيف كان. وعيد أن يقتصر فيما الباب أصله أو شرطه أو نزهه للضرورة. في رأي جمهور أهل العلم على القبر أي يقتصر على القبر الذي منه لدفع الضرر، لأن إذا الحرام حصل في الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. الضابط السابع من ضوابط الضرورة أن تكون الضرورة متفقة مع مقاصد الشرع، لأن شرع الله كان لتحقيق مصالح الخلق إثباتا وإتقانا، والضرورة إذا قامت وتحققت مصلحة معتبرة شرعا فهي من الشرع إذا وقعت فعلا وتتميز بقيوده أي بقيود الشرع. فالمصلحة التي يعتبرها العقل عنده ولا يعتبرها الشرع لن تبان إليه. المصلحة في صورة الإسلام فيه الدفع والشرع لا يعتبرها مستحق لا يعتبر بها لا يعتبر مصلحة. بل لابد ان تكون المستحقه راجعه الى حفظ المقصود من مقاصد الشرع، فاذا لاقت المصلحه مقصودا من مقاصد الشرع لم تكن مصلحه، وان توهمها الناس انها مصلحه. وكذلك الشأن الضرورة اذا ذكرها الشرع ضروره فلا اعتبار لكلامك وكلامك اذا كنت ارى الضروره والشرع لا يعتبرها ضروره. ثاني طارق من طارق ثالث ضرورة أن يتحقق ولو يعظم الضرورة العامة الكبرى كالعلاقة البلد كله المجتمع كله مثلا، أن يتحقق ولو يعظم في حال الضرورة العامة من وجود ظلم فاحش أو ضرر فاضح أو حرج شديد أو منفعة عامة بحيث يتعرض المجتمع ودولته للخطر. إذا لابد من مقتضى الضرورة وفق تقدير علماء الشريعة بها ضرورة ما تتبقى بالعقل أو الشرع مشرع ولي في شمول العلاقات الدولية السياسية الاقتصادية لا تقدر الضرورة بقدرها. ممكن إنسان يكون في بابا ويستحي النظر ويخيل الدماء ويحب الحرام في ركاب اسم الضرورة، لا، لأن هذه الضرورات هي حكم شرعي وحكم علمي لقضية معينة ضرورة مخاطرة عامة، لكن حتى تتعلق بالمجتمع بأكمله أو بالبلد بأكملها يكون علماء الشريعة مع وعي الأمر عن دور تحديد هذه الضرورة في التحقق منها أهل ضرورة في العمل. عباد الله، لم تتفق مع الأمثلة الشذوذ وأشفع لنا هذه الأمور متجاوز بها الشرع باسم الضرورة. مثلا التداوي بالدواء الحرام كثير من الناس يسمون، قد يكون للعلاج وقد يكون لمجرد بعض الامور اللي هي تعتبر من العلاج. هل التداوي بالدواء الحرام ضروره من ضرورات العلاج؟ هل انواع كثيره من انواع الدواء الحلال لا تكفي للعلاج؟ جميع انواع الحلال تمثلت. إذا جوز الكذب في الحلال الحرام، وجوبه هل توارد حرام كالخمر وغيره مشروع، أو كما يقول بعض الناس مثلا الخنزير حالة معينة ولو استعمل شيء معين هل يجوز أو لا؟ باسم الضرورة. لقد اختلف الفقهاء القديم مع حديثا في التداوي بالخمر للضرورة، فمنهم من حرم التداوي بها أي بالخمر لأن الخمر مؤنث، ومنهم من هو كذلك في المالكية والحنابلة يحرمون التداوي بها في الحرم، فلا يجوز التداوي عندهم بشيء محرم أو بشيء فيه محرم. محرم نقول شيء محرم كله المقلوب فيه محرم كي يتحلل الحرم بمعنى خلاص. ولو خاف المريض الهلاك حتى قال المالكية
في التباهي بالمحرمات يقول والصحيح عندي انه لا يتداوى بشيء من ذلك لان منه عوضا حلالا الكيد او الكيد والحق. وكلامه يفيد منع التداوي بالحرام هذا شيء محرم وان في الحلال ما يكفي عن الحرام. وقال الحنابله وعلماء الحنابله من امره او امره بامره ابوه سبحان الله سلف بين ولده وبين ابيه من امره ابوه بشرب دواء بحمر وقال من ابي بالغ الشكوياوي ما شاء الله من شده معه يقول امك طالح ثلاثا ان لم تشربه حرم شرب انا بقى اقول انت احتجاج يطلقوا ليس من افهم حلاله لا يلزم على لانه يرغمه على تناول المحرم. ولهذا قال اذا قال به امك طلاق الطالب ثلاثا هذا المرض ان لم تشربه حرم شرب قال قم على حرم شرب ماشي. واستغنى بعض المالكيه واستثنى بعض المالكيه حال اطراف سموها الوسطى بمعنى ما كان الماء ما كان المشروب ما كان الحليب ما كان اللبن ما كان الزيت ما كان ماليش حاجه اللي هي تطبق وتحيد وتصلي واش ما كان راسي شو البخاري شو البخاري يتوقع المحرم يمكن ممكن ما موجود الا محرم سبحان الله موجود محرم في حاله حرام معنى انت هذا معنى محرم لا يرجع الى المحرم هل يجوز له ان يحلل بعد المحرم ما خبث ان يقع ما يقع باش ما يجيش واحد من اهل الفلسفه ويقول شي كلام ديني شي حاجه عنده ما عندوش حاجه الا الحب باش تزول بقى سبحان الله. قلت واستثنى بعض المالكيه الوسطى وشده العرش معناه الامام معناه الامام مالك عن ذلك بقوله لا تشرب الخمر للعرش لانها لا تزيده الا عرشا قال لك في مرمى ما تزيدوش العرش بل هي تزيد العرش سبحان الله. لا تشرب الخمر للعرش لانها لا تزيده اي تناولها شاربها لا تزيده الا عرشا. اما الفقهاء الاحناف فمنعوا التداوي بها لغير ضروره واباحوه اي التداوي بالخمر للضروره عند الاحناف بالضروره ويقول ما يقول بها قال الامام شخص حنفي يكره للرجل ان يداوي بها جرحا في بلده او يداوي بها دابته مثل مكان لأنه نوع انتفاع بالخمر. شوف إن شاء الله من هذا الانتفاع لأنه انتفاع بالخمر والانتفاع بالخمر محرم شرعا من كل وجه. ثم الضرورة لا تتحقق لما بينا أنه لا بد أن يوجد غير ذلك من الحلال ما يعمل عمله بالمداوات لا بد أن يوجد ما يعمل عمله بالمداوات التي يوجد أن يبحث عن الحرام بالمداوات والشافعي يكون منع التداوي بها اذا كان الضمير فاتا اي اذا كان الحمى فتحا اذا كان قطع مهم راي راى مثلا انه لو لا الشافعي منع التداوي بها اي الخمر اذا كان خفضا اي حاصل مره لو ما قطعش حجره هي مخلوطه بشيء وجوزوه اذا كانت مخلوطه اي مخلوطه هذا راي. والذين جوزوا التداوي بالخمر استقفاء اي غير مخلوطه بشيء قالوا فيه بازاله الغصه لما لا يحتاج به ايضا بان الغصه من الطاغوت وفي التشريع مش استخفاء وفي مرض لا يداويه الا الخمر لان الحديث صحيح انه ما من داء داوى جعل الله له دواء لا يستخدمه اذا ما استحق في مرض لا يداويه الا الخمر. ما في شيء اسمه مرض يداويه بل بالعكس الخمر لا يداويه بس نبقوا مع القواعد العامه. ومن تامل اي الشيء المطلوب ظهر له ان الفرض الذي ذكره الفقهاء اي الشيء المطلوب بعيد الوقوع تناول الخمر حلقة صفحه وصفحه وذلك ان الحاجه الى ازاله الخطى للخمر لا تتحقق لوجود الادويه المباحه تقوم مقام الصلاة وتزال بها البصر فلا حاجة لها. ثم إن إدارة القضاء أو العطش الحضري تستلزم كما قلت آنفا أن تكون مشروبة مع المسلم أينما أحب أن تناولها كما تشرب بحق لو قال القضاء إليه كل ما شاء وبدل ما تنزل كما تشرب سبحان الله في حين أنه منزل لشرائها فقد الحرم تأثر من هي شرائها ليس بها ومن هي عن حملها ومن هي عن توزيعها ومن هي عن شربها ومن هي عن صبها إفراغها ومن هي عن حضور المجلس تناوله ما خشاش حاجة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من هذه المواد التي لا تسمعوا منها. قلت فكيف يتصور هذا في جلال الحرم تبقى لا نقيش عجب مكتوب لا من اجل مخافه ان تقع اجر فما توقفه او فما توقفه بعض الفقهاء كالغزالي ابن غزالي المتوفى في خمسه هجره وهو شافعي بعيد الظهور كان يوقعه الغزالي فقط بعيد وهو غير مؤمن. اما التسليئه بها فقد ثبت طبيا انها لا تنتهي محمد نصر وانما يخيل بالشيطان انها تكبر كما قال الدكتور محمد علي البحر في بحر طويل من الاسف وقد اثبتت الابحاث الطبيه ان المشروبات الكحوليه ليس فيها اي دواء نقطه مهمه جدا ولكن ما اسال عن الانديه الاقراص اللي فيها او المشروبات اللي هي بصدقها ما يسمى بالكحول ضربه مثلا مشروبات مشروبات فيها كحول. قلت وقد اثبتت الابحاث الطبيه ان المشروبات الكحوليه ليس فيها اي دواء لاي مرض عقيقه هذا متخصص الكلمة يقول هذا الكلام متخصص معنى باحث بحاجة كل هذا ولكن هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وسنن أبي ذر والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد عن طارق بن زويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها وبحاجة أرضنا صغة وإن كان مقيم على حلف أنا قد نحكي زعيم قد نقيم بالشغال يسأل إن بأرضنا أعلاب أن أعتصرها فنشربوا منها فنشربوا منها قال لا فراجعته يقول عاوزكم ثم راجع راجعته قلت إن نستشفي بهذه المريض نطلبها أن تكون دواء المريض نستشفي بها المريض قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. نعاود ترى العبارة شو عندي في هذه الصورة باش ما يبقاش السؤال عن تناول المحرم للدواء. إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. مش دواء. وفي مسند أحمد مثلا أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الحميد. الدواء الحميد والدواء النجس. ومعلوم ان ما كان هذا ليس بحبيب انما الحبيب حرام فالحرام. وروى البخاري عن المسعود موقوفا عليه ان كلام احباب بن مسعود قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ان الله لم يجعل شفاءكم يا ايها المسلمون فيما حرم عليكم. عباد الله هل التعامل الدموي يخفف لكفر نفسها الضرورة هل التعامل الدموي ضرورة في ضرورات الحياة المعاصرة كما يقول بعض الناس ومع الأسف كما يقول بعض المثقفين ثقافة الإسلامية على ضرورة كثير من المهوسين من المفكرين في الأرض أراحوا التعمد لذوي الجانب الخصال حتى قال بعضهم حتى لا يتوقف القسر أو سبحان الله إذا لم يتعمد لها غير توقف القسر وإذا دعا النبي يكسر القسر معناه عاش من هذا كله علماء السوق ومفكر السوق وأصحاب العقل المخمول يخالفون مخالفة صريحة باش يكون عند المنزل عند الناس، ليش انت كان المنزل عندك؟
لا أنتقم حينما أبلغ دين الله وأقف عند النص الشرعي وأرض الله أخدم العربي مهم لما لأن الأرض لا تبعد عني أهل حاكمهم لا يبعدني عني سؤال الله ولا على الله ولا على الله ولا على رسول الله عليه ولكن إذا أغلظ الله أضاع المخلوقات نفسها أعلاج أن الأمر إليه لا شيء لا يوجد نعم وهذا هو الابتلاء الذي نسير عليه ونقول به ونؤمن به نقول الحق كل ما يقول لك لان علاج سؤال الشيخ الرحيم قد يقول عن ذلك الشعر قد يقول على دين الله نسال الله ان يقول عنه الا يدلها ظن على ان تشريع الحرام كان معقدا وليس معقدا اي ما حرمه الله كان كيف حقق عنده فرصه اصحاب العمليات يقول لك الاسم عند وقت معين لماذا خط معين لها معين ومعناه تبدا مع القصر حتى لا تستمر لما هي عنه من الكبائر وحتى لا تتوشم وحتى لو كنت واحد يزيد فيه الانسان او يبدل فيه الحقيقه يعني مرهون بزمن معين كلام باطل وفي هذه الحالة لا يبقى نص شرعي كامل مستمر مع أن نعلم بأن الناس والمسوح والحلال والحرام وغيرهم بوباء النص خلاص اليوم أخذت لكم إلى ما أخذت على الإنقاذ ورضيت لكم الإسلام فينا وده رعب وذكر سبحة الحلال للوحدات يحصل من قشفة العلماء الدين ماذا بدأت بالنص الشرعي نفس الوقت انهم ايضا بالقواعد التي توفرنا عليها يذهبون النص الشرعي هل هو نص معمول او نص خاص هل هو مطلق او مقيد هذا الدور يا ابن جاء ما يحلو عنه ما عنده لا يدري ما عنده شيء ابدا احكي له هذا حلال وهذا حرام ليس مفتوحا حرام عليه الجماعه حرام عليه الجماعه من باب زياده ومن باب الاحصاء والتقيه أما ليه اللي حرم هو الله ثم رسوله لأنه مبلغ عنه قلت ألا يخاف من يظن ويعتقد هذا أنه يتهم شرع الله لأنه لا يستطيع حياة الناس وقت كل هذا الكلام يقولون في هذا دين مرحلة المرحلة ينتهي موقف معين على حسن هشقاء أو حرم هشقاء أو منها أو لها أنها حقا ليس محتاجا طبيعيا انتهى الأمر اليوم أي وقت وبعد ذلك أمة تعيش على أهلها الأول معنى تدعون الناس أن يسيروا إلى حياة الجاهلية لا ينضبطون بالدين ولا يعرفون بالله أمر أو نهي وهذا تحكم في شرع الله وصرف شرع الله حياة الناس وجعل الناس يعيشون حسب أهوائهم وما في شيء ما أخطأ في هذا الكلام من هذا القول إن الله أتم دينه بإنزال كتابه كاملا وما تبقى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أتم به البيان والبلاغ فالحلال ما حرم الله في كتابه وأحله رسوله في سننه والحرام ما حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله في سننه وما احله الله لعباده فيه الكفايه عن كل حرام وما حرمه عليه لا يصل له ابدا ولا حبا ولا ملاكا ولا ينفع سواه ومن شك في ذلك ومن شك في قوه الله وعلمه وحكمته وكماله ومن شك في شيء من ذلك لن تكن مسلما ابدا وان ادعى الايمان وصلى الله الله تعالى يحكم يوم القيامة. أرجو الله أن يشرح الصدور أمام الحق وأن يثبتنا عليه أحكام الله وأن يقعد به جوارحنا في الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله، ان التعامل في الربا صار متجاورا بين الناس ان كرم رحم الله يتم فيه توريد المال قرضا واستثمارا فقد تواطأ على جدران جنوه والركوب على الدار على ثلاثه المستويات، وكان هذا التعامل الله عفوا لا حرج فيه، ومن نوحي فيه ادعى ضروره التعامل به حقا إما من جهة معطي الربا وإما من جهة عاطفه، فمعطيه يدعي أنه يضطر إلى إعطائه لأنه يريد اقتراب مبلغ معين ولا يعطاه إلا بزيادة ربوية المسمى الفائدة، فإذا امتنع المضطر من إعطائها فبدي يكسب، فإذا امتنع المضطر من إعطائها لم يحصل على القرض مثل الفوش المبرم، لأن المقرض يطلب نسبة معينة زائدة على رأس ماله لضرورة القرض، لأن الزيادة التي يأخذها من الحمل المال المقرض في طوال فما هي كمان في واقع حياته. وليفهم الجميع حتى هل يحرم على الناس أن يقرضوا بعضهم بعضا؟ لا، وأقرض الله كما يقرب عباد الله يمكن ان يكون الناس من خشيك ان يرجع المعنى بانه سيجد ثم ظهر الامر. لا ابدا، فالقرض بين الناس تعامل معروف جاد بينهم في الشرع متعارف عليه. معناها فالقرض بين الناس تعامل معروف جاد بينهم متعارف عليه، فيه صفات التعامل والاحسان والتضامن، ولا بد ان يجود بين الناس شبه الأمانة يذهب حتى قبل الناس، والوفاء بالدين في الوقت المحدد، فإذا انعدمت الأمانة وانعدم الصدق والوفاء بينهم مفروض بعضهم، واحتاط كل المسلم وبخل ما في يده وامتنعوا عن التعامل مع بعضهم، وفي هذه الحالة تسيطر نفحة المنفعة الخاصة، فيصير المسلم لا يملك أخاه إلا بربحه، فتكون هذه المنفعة هي وسيلة الربا، فيقرض المسلم أخاه مقابل نسبة معينة لا تجد لها موفرا إلا أنها أجرة قرار مبلغ مقتصر. هذا تخريج في الفهم، هذه زيادة لغاية الأعداد من الجنس وقلنا لك المقدار اللي قال أقرب له يعطيك عليها زيادة، لا تجد لها مبررا إلا شرع كأن فكر جديد وفلوس ما فيها، هذا غير تشبهه، وإن لا نصف عند المشهد هذا قد الزيادة على رأس المال مسروقة بالقرض حرام، أشياء جريئة حرام، ربا زيادة غير مشروعة سواء كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى المستوى أو على مستوى الشركات وغير هذه من الأمور حكم عادي. كأن المقرض رجل على خلفه شعاراً يؤديه المقترض هو تلك الزيادة لموضع، ثم يسأل المقترض عن ضرورة اقتراض اسمه الآن عن المقترض الذي يسأل، ثم يسأل المقترض عن ضرورة اقتراض ما هي الضرورة التي أرجعه في القرض بالربا؟ فيجاب، ممكن أن يجاب، أجوبه، فيمكن أن يجاب على السؤال بأجوبة، يقول ضرورة العيش، بقى ما يقول، أي فاهم، أو لأجل حل مشكلة، أن الشخص عنده ما يتحل بالربا، أو لإقامة مشروع متواصل، ممكن، وقت قيل لها، أو مشروع كبير مصنع شركة أو مصنع أو المهر أو لشراء سيارة أو لشراء مسكن أو لتأسيس بيت أو لإعداد
عيادة
للعلاج
للفحص
للطب
أو لتأسيس مسجد خاص للمحاماة.
هذه المبادرة كلها أتيت بأكثر منها في مقدمة كتابي الإمام. راح فين عدة مسائل ما خدش حسب الفرقية من مسألة إلا وضحتها وكان ضحنها على التساؤل أين توضح هذه المسألة؟ هل في الضروريات أم في الحاجيات أم ما يعبر عنه في الكماليات؟ أين تقع هذه المسألة؟ وين هي المؤسسة وين هي المكتب وين يفتح كذا وين يوصل بيانتي وين يفتح مشروع إلى أين نضعها؟ الناس كيف يقولون وش الضرورة؟ أنا لست مضطرا، يقول لي الضرورة كلها في إيديها مكانة، ما سمعتهاش، أنا عندي عقلي، ومن أين صوت الصرف؟ ما يقول لي إلا غير عشرة، لا تشرع ما أعرف، ما نجيش معك، كل لي بيت، لا إله إلا الله، لأن نسوي حاجة على ذلك، قلت أو مشروع كبير أو لشراء سيارة أو لشراء مسكن أو لتحديد بيت أو للزواج. مشروع ديال الزواج من أول مرة لغاية ست فرصته أسرة في إصلاح عليه سبحان الله. أو للعلاج الطبي وهذا ما صار ضرائب وهذا الشيء كله صحيح ما خلصه. كيف يمكن يسأل مشروع كيف يمكن يعمل مؤسسات كيف يمكن يقول لها مش حرام لا تكن لك تسلموا الاقتراض بالعباد من اجل هذه الامور ماذا انت يكون في اعلان نفقه الضروره ماذا اللي شنو يحب البشر ولا ما ثم ياتي السؤال الاخر اي جواب من هذه الاجوبه كلها يعتبر ضروره بحكم الشرع اي جواب من هذه الاجوبه كلها يعتبر ضروره بحكم هل يمكن القول ان احد من الناس لم يجد ما يحتاج به من طعام ما صنع يحتاج عن نفسه ولا يجد وقوع يوما قد يكون هو واحد الناس مصدوش من الحاجات وكما عن المرض وما تعرفش بيقين وحبق الوجود السنه وكان عصر فيه من الناس جحت المسامع تحت الناس شعب واحد يكون عندي ما يقول هل أقول لك كل سعودة في الأرض وكل ملحان تطيرة في الناس وأنا كنت أحب شعب من الناس تعملون عن الناس هذا وكي يجينا عنده غير قد أسمع عنده يقوم بشعب بقى يقوم عند العالية ثم كل شيء عنده في الناس معنى ما جاء سبحان الله الناس يا بابا أو لم يجد من الناس من يساعده على رب العيد أو لا يستطيع أن يمنع عمل في الحلال منهما يستعين به على نصف اليوم ممكن إلى هذا الحد أحضر قلوب الملك أو إلى هذا الحد يعجز الإنسان عن تحقيق دينه من طريق الحلال ومن أعمل هو الحق سبحان الله هذا تعليم وليس إلا استعارة بالضرورة في الحكم الحرام قال ابن تيمية رحمه الله أحد العلماء المسلمين إن المضطر له إن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرا وجب بذله له مشانا فالسقط الجوع يده والسلفوف الإباء وتعطيه بالإباء وشيء مقابل عرض فقد وجب أن تطعمه مشانا بلحظة لا يوجد لأن إطعامه فرض كفاية عندما قلت بها لك في هذا لما نقول شيء لأن إطعامه فرض كفاية حيث النفع لا يجوز أخذ عظم عنه بخلاف الغني فإن الواجب معاورته فقط مستقيم أما الطرف إلى التجارة أو لإقامة مشروع أو لشراء سيارة أو دلالة أو تحديد بيت أو شراء سكن ليصير في ملك الإنسان بعيد ما عندوش الملك شبه الأخر مبروك لأنه غريب فكل استيفاء تتذكر في شبه هذا ما تشوفش الحال والمشروعات تجي الثلاثة تشوفش المدير وديال واجب على 20 عام 23 عام 23 عام قلت ليصير في ملك الإنسان طريق الرضا فلا ضرورة في كل هذه الأشياء، ولا يعتبرها الشخص ضرورة يباح الأشياء الحرام، لأن التملك على دليل الشرع تملك بالعقل يتضرر. احفظوا هذه النقطة بالعقل، التملك الحرام يتضرر، والتجارة تكون في القليل وبالكثير. ليش تغدي بشر متوسط؟ تغدي متوسط بالله، متوسط بالله، كبير بالله، مش عشان تستنوا هالشيء كله في ريح. يشعر الإنسان بما في يده من الحلال على قدر استطاعته، ولا يجوز الاستغاثة بربا لتوسيع المشروع، لأن هذا من الكماليات، لأن توسيعه ليس بالضرورة لجميع النقائص. وما دام الانسان المسلم قادرا على شراء بيت يسكنه فلا يجوز له تجاوز الحلال المقدور عليه والوقوع في الحرام لشراء زكاه ليكون كالسكن، فليس الملك ضروره. والذين يرون ان هذا ضروره هم مخطئون في تقدير الضروره وتطورها وتحسينها، وليس الضروره هي تملك السكن. واذا قلنا ان الشراء ضروره تبيح له الدعامه بالايمان شراء السكن وهو قادر على اداء الفرائض دون استعانه بحرام، واذا ادعى ان الفرائض ضروره ودفع هذه الضروره يتم بشراء سكن الربا، فيقال له اي ضروره في الشراء وانت تمتلك السكن مقابل اجل المؤدين دون وقوعك في الحرام. شو ضروره؟ ضروره السكن، ضروره تسكن وقف، ما تبقاش برا وقف، ما تسكنش وقف، مش ضروره في اعداء الواجب انت كتبت بحث هذا في ابنها الرسم هذا ليش يمكنها، لكن التعامل مع الناس شاعر عقلا في كل ذلك الحق مش مبررة ضرورة ورد اللي صعيبة ليس ضرورة ما عندها في تسكن، ولا لما دام قادر بس يسكن على حتى ما بديش على سلال الغرب وسلال البيوت وكل شيء ما جاء في عين مثلا مطبخ وحمام وكل ما فيش فيش مش فيش مش مش ما تحاولش تستعلى في سبيل الله، لكن نقول لك يبقى اذا ما كانش قناعه بالايمان وحنقلل منها ما بين القتلى اللي بعثوك الى هذا الامر. هذا هو على فكره قول هذا انه عين ما اسال عن ما سئلت عنه من 70 اسال عنها 40 عام شو سبحان الله. قلت ويقال له ايضا ان كنت ترى أن الكراء لا تأثر عليه إلا مضطرا، فكيف بك تريد شراء سكن بالضرورة بالربا؟ والشراء لا بد لك فيه من تحسين مبلغ معين، ثم الالتزام بمبلغ شهري حسب اتفاق مع جهة التي تريد السكن. فهل يعقل أن يقول إنسان إنه عاجز عن أداء ثمن الكراء في حين أنه قادر على تقديم مبلغ في شراء سكن ثم أداء مبلغ شهري مجزي؟ هذا تناقض ورد للشرع وتمسك بالحرام وتحايل على شرع الله، يظهر ان لا ضروره وانما رغبته في الحصول على سكن ملكا هو الضروره في نظره ليكون ما ينفعه شهريا ليس شراعا وانما هو من اقباط الشراع. ما زال ما كشفيري يقول ما في انفسه، ما زال الشراء قد يكون الاتفاق على ثمن معين مش زيادة مشيرة وبدي تخلق شوش انك نسلم الان انك تملك بالربا بالحق. قلت وانما من اخطار الشراء يصير عليه احوالا فيصير بيتا، وهذا هو الضرر المفروض في الربا، وهي ضرورة جالبة مفتعلة ملغاة الشرع. اللهم اني اكرمك اللهم اني اكرمك أرجو الله أن يتحقق ظهرنا وقال الله
الاهتمام لا تقبل منا اللهم لا تقبل منا هذا العمل اللهم اجعل هذا اللقاء في سبيلك وجعله لنا دوحا عند خيرات العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ولم نغفر لك وتحسن ربنا اتنا فيما نحسن وقنا سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.